بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم لعن الجبت والطاغوت وليشتري هذه مسألة جديدة مترتبة على عقد المضاربة إذا كان مطلقا بدون شرط قد مرة أكو شروط فلا بد من الالتزام بالشروط أما إذا كان العقد مطلقا في صورة إطلاق العقد لا بد أن يشتري العامل بعين المال لا في الذمة يعني شنو شوف قد مرة هذا هو رأس المال الموجود أنا أشتري بهذا الثمن من رأس المال أحيانا أنا أشتري بحاجة بألف في ذمتي ألف في ذمتي يكون كليا والكلي لا يتعين إلا بالتشخص الخارجي فإذا أنا اشتريت بألف في ذمتي ما معلوم أنا مشتري لأجل مال التجارة ربما اشتريت ذلك لنفسي والأصل شنو أن الإنسان إذا اشترى شيئا في ذمته أن يكون قد اشتراه لنفسه أما أنا اشتريت حاجة بهذا المال هذا رأس المال الكيس الموجود هنا من هذا اشتريت بهذا اشتريت فبعد واضح أنه للتجارة فإذا في صورة إطلاق المضاربة ما لازم يشتري على نحو الكلية في ذمته لازم يشتري بعين المال الذي جعله المالك بلي فمن هذا الحساب من هذا الرصيد يشتري مو من حساب آخر خاص بنفسه مثلا أوكي. وليشتري في صورة إطلاق عقد المضاربة إذا واحد يحب يكتب مسألة في صورة إطلاق عقد المضاربة لابد أن يشتري العامل وليشتري أمر لابد أن يشتري العامل بعين المال بعين المال يعني شنو يعني بهذا المال الذي أخذه من المالك لا بالذمة يعني لا الكلي في الذمة هذا الموجود في المصرف على رأي بعض الفقهاء يعتبر عين المال وجد في المصرف ويشتري منه أما إذا قال أنا أشتري في ذمتي إذا أنا أشتري في ذمتي معناته شنو معناته أنه اشترى لنفسه إلا مع الإذن إلا مع الإذن يعني إذا أذن المالك بأن يشتري في ذمته لا بأس إلا مع الإذن من المالك في الذمة يعني يشتري في ذمته ولو بالإجازة اللاحقة تدرون الفرق بين الإذن والإجازة الإذن هو ما كان سابقا على العقد أذن له فأجرى العقد عليه الإجازة اللاحقة يعني تكون بعد العقد يعني مثلا واحد إذا عقد على فتاة إذا هي أذنت في ذلك من قبل هذا إذن أما إذا كان العقد فضوليا فأجازت الإجازة اللاحقة تسمى شنو بالإجازة الرضا اللاحق يعني مع إنشاء مو مجرد الرضا القلبي إذن إلا مع الإذن في الذمة ولو كان الإذن متأخرا اللي شي سموا الإجازة ولو بالإجازة أي اللاحقة المتأخرة فإن اشترى فيها يعني في الذمة بدونه يعني بدون الإذن مو قلنا ما لازم يشتري في الذمة هذا اشترى في الذمة يعني قال أشتري هذه البضاعة بألف في الذمة مو بهذا الألف بألف في الذمة فهناك صور أربعة الصورة الأولى ولم يذكر العامل المالك لا لفظا ولا نية فالبيع يكون لمن للعامل نفسه إذن فإن اشترى فيها بدونه يعني اشترى في الذمة بدونه واحد يقدر يكتب فلها صور الصورة الأولى ولم يذكر العامل والمالك يعني في العقد لم يذكره لا لفظا ولا نواه أصلا وقع يعني البيع والشراء له يعني للعامل. زين، الصورة الثانية اللي ما ذاكر المصنف لأنه يفهم من الصورة الثالثة، الصورة الثانية ذكره لفظا ونية، ذكر المالك لفظا ونية في شرائه في الذمة الكلي، هنا العقد يكون فضوليا، إذا أجاز المالك فهو صحيح وإن لم يجز فلا. ليش؟ لأن حسب عقد المضاربة المفروض يشتري بعين المال مو يشتري في الذمة، فهنا اشترى في الذمة لكن قال هذا الشراء للمالك أو نوى المالك، مو أو نوى، ونوى المالك لفظا ونية، فهو فضوليا يكون منوطا بإجازة المالك. ثالثا ولو ذكره، يعني ذكر العامل المالك، الضمير المستتر يرجع للعامل، الضمير المتصل يرجع للمالك. من أين يعرف الحكم في الصورة الثانية وموضوع الصورة الثانية؟ يعرف من الصورة الثالثة التي ذكرها المصنف. ولو ذكره، هذا شنو الصورة الثالثة؟ ذكره يعني ذكر العامل المالك في العقد لفظا فقط، كتبه يعني لم ينوه وإنما ذكره لفظا في شراء الكلي، يعني في الشراء بالذمة، فهو فضولي واضح، لأن المالك عندما أعطاه رأس المال المفروض يشتري بعين المال، فإذا اشترى بالذمة فيكون فضوليا، فهو فضولي يعني يحتاج إلى إجازة المالك. الرابع ولو ذكره نية خاصة، يعني فقط نواه، فقط نواه ولم شنو ولم يذكره باللاف، ولو ذكره نية خاصة فإهنا بحسب الظاهر المعاملة تكون للعامل، لأن النية ما مذكورة، بحسب الواقع تكون لمن؟ للمالك طبعا بإجازته. لذلك يقول ولو ذكره يعني نية خاصة فقط لم يذكره باللفظ، فهو يعني فهذا الشراء للعامل بحسب الظاهر. ليش بحسب الظاهر؟ لأن لم ينوي، مو لم ينوي، لأنه لم يذكر المالك، لم يتلفظ باسمه، فبحسب الظاهر واحد جاي مشتري فتشيء بالذمة، يعني بذمته، والبيع له، الشراء له ظاهرا وموقوفا كتب على إجازة المالك باطنا، باطنا يعني واقعا، لأنه نوى الشراء لمن؟ للمالك. زين، وما كانت من ضمن صلاحياته فيحتاج إلى إذن المالك. زين، المعاملة لما يختلف ظاهرها عن باطنها تصير مشكلة بيها. ليش؟ لأن بحسب الظاهر المعاملة لمن؟ للعامل، فلازم يدفع الثمن للبائع، البائع يقول أنت اشتريت لنفسك جيب الثمن، أما بحسب الواقع لازم ينتظر إجازة المالك، فيجب التخلص من حق البائع. البائع شنو حقه؟ مطالبته بالثمن، حق البائع هو مطالبته بالثمن، فأنا لازم أتخلص من هذا، هو يريد فلوسه لازم أنطيه، فأنا أنطيه من جيبي. إذا المالك لم يرضى البيع يكون لي، إذا المالك رضي البيع يكون للمالك، وبعدين أنا أخذ من رأس المال. فيجب التخلص من حق البائع، التخلص يعني أداء حق البائع، مو يعني الفرار من حق البائع، التخلص هنا مو يعني الفرار يفر ولا يعطي، لا، التخلص شنو كتبتو؟ أي الأداء، فيجب أداء حق البائع من من مال العامل. إذا تردون تكتبون يدفع ذلك من مال العامل وينتظر الإجازة، إذا المالك لم يجز فالبيع للعامل، إذا المالك أجاز فيأخذ الثمن الذي دفعه من رأس المال. إن شاء الله العبارة والحكم واضح. زين، فرع آخر احنا مو قلنا لازم العامل يلتزم بما يحدد له من زمان البيع، من مكان البيع، من شروط البيع. اذا خالف يكون ضامنا. ولكن لو تم هناك ربح، حصل ربح، الربح بينهما لوجود الروايات، وإلا بحسب القاعدة لازم كل الربح لمن يكون؟ للمالك. العامل يأخذ أجرة. طبعا إذا كان من حقه الأجرة، أما إذا خالف حتى حق الأجرة ما عنده. ولو تجاوز يعني العامل ما يعني الشرط الذي حد له المالك، يعني حدد له المالك، عين له شروط، مثلا من الزمان قال له في يوم الجمعة لا تبيع وتشتري، في أيام الدوام بيع واشتري. هذا اشترى في يوم الجمعة، خو يوم الجمعة يبيعون أغلى باعتبار مثلا ماكو دوام، فاللي يحتاج يصير أغلى، فهنا يكون ضامن. والمكان قال له اشتري من النجف، لا تشتري من نص الطريق. النجف المحل معروف وصاحبا مثلا معروف فلا يغش الناس، أما مثلا بنص الطريق ما تعرف منه شنو، بلكي قد غشك في البيع. هذا المكان إذا خالف يكون ضامن. والصنف، شوفوا الصنف، أفراد العين، يعني مثلا قال له اشتري حنطة نجفية، هو اشترى حنطة بغدادية، هذا مو تجاوز في العين، تجاوز في شنو؟ في الصنف، صنف الشيء. ضمن يعني ضمن رأس المال، والربح بينهما كتبوا، مع حصول الربح، الربح يكون شنو؟ بينهما، على الشرط، على الشرط يعني بالنسبة، يعني بالحصة. شوفوا هذه التوضيحات إذا متكتبوها العبارة تكون غامضة. والربح شنو؟ بينهما، على الشرط يعني بالنسبة كما مر زين. فإحنا من وين جبنا بينهما؟ من وين جبنا بالنسبة؟ من قوله كما مر سابقا، بين هذا الأمر أنه الربح بينهما. وشنو الدليل على ذلك؟ الروايات كما بينا. أما لو تجاوز بالعين، إذا تجاوز، تجاوز كتب خالف بالعين يعني في عين التجارة، قال اشتري هذا العين، اشترى عينا آخر. أما التجاوز بالعين، قال تاجر بالسيارات هو أخذ يتاجر بالكتب، طلبا ما عندهم فلوس يشترون كتب، فظلت الكتب على يديه. قال تاجر بالكتب، تاجر بالسيارات، لا تاجر بالمأكولات. المأكولات إذا ما تقدر تبيع يحصل به الفساد، يخرب مثلا. هذا ما سمع كلام، تاجر بالمأكولات وربح، فالربح بينهما. أما لو تجاوز بالعين، اشترى عينا بغير ما عينه المالك. اي هذا هم يصير، يعني بدل ما يشتري بالعين اشترى بالذمة، هذا هم معنى صحيح زين. اما لو تجاوز بالعين يعني خالف العين واشترى في الذمة، وتجاوز بالمثل يعني بثمن المثل، وتجاوز بالنقد، المفروض يشتري بنقد البلد، اشترى بنقد آخر، وقف على الإجازة، وقف على الإجازة يعني على إجازة المالك. طبعا النقد إلى معنى آخر، يعني بدال ما يشتري بالنقد اشترى بالنسيئة. صار واضح زين؟ فإن لم يجز المالك بطل، يعني البيع باطل، وإنما تجوز. من هنا يبدأ المصنف ببيان شروط شروط رأس المال. إذا واحد يريد عنوان شروط رأس المال، على رأي المصنف لابد أن يكون عقد المضاربة في الدراهم والدنانير المسكوكة حصرا، يعني ما يصير بالأمتعة، يعني واحد عنده قماش ينطي القماش للعامل يقول بيعهن والربح بيننا، هذا ما يسمى مضاربة، هذا في عقد آخر. المضاربة يعني تأخذ فلوس، ولا بد أن يكون المال إما درهما أو دينارا مسكوكين، صار واضح. وإنما تجوز المضاربة يعني تصح بالدراهم والدنانير، يعني العملة النقدية المكونة من الفضة والذهب المسكوكين، العملة النقدية المكونة من شنو؟ من الفضة والذهب المسكوكين. وإنما تجوز المضاربة بالدراهم والدنانير. إذا قلنا فقط بالدراهم والدنانير معناته في زماننا هذا لا تصح المضاربة، لأن النقود الموجودة في هذا الزمان مو دراهم ودنانير من ذهب وفضة، هذه نقود ورقية. وإنما تجوز المضاربة بالدراهم والدنانير إجماعا، يعني الجواز إجماعا، الجواز بالدراهم والدنانير إجماعا. زين، هكذا اشترطوا أن يكون بالدراهم والدنانير، شنو الدليل على ذلك؟ الدليل فقط الإجماع، ما عندنا في رواية لو آية تقول لا بد أن تكون المضاربة حصرا بالدراهم والدنانير، هذا الإجماع قابل للنقاش. ولذلك في زماننا هذا المضاربة تكون بهذه النقود الرائجة، العملات الورقية وغير الورقية. وليس ثمت يعني هناك علة مقنعة، يعني لهذا الحكم علة مقنعة يعني تامة، والمقصود الإقناع الشخصي، يعني علة تامة حجة شرعية. ليس ثمت علة غيره، يعني غير الإجماع، غيره هم نقدر نقرأ يصير صفة لعلة وثمت يكون الخبر المقدم هكذا. ليس هناك علة بالنتيجة، فماكو علة وسبب لهذا الحكم إلا الإجماع. إذا واحد اعتبر الإجماع حجة خلاص يلتزم به، إذا شكك في حصول الإجماع أو ناقش الإجماع بوجه آخر فيمكنه أن يتجاوز عن هذا الشرط. إجماع الفقهاء كان الإجماع على ذلك بالنسبة إلى المتقدمين، فلا تصح يعني المضاربة بالعروض. العروض يعني الأمتعة، يعني مثلا قماش كتب بالفلوس يشتري قماش ما يخالف، ترى رأس المال أنا أعطيه قماش، رأس المال أعطيه كتب، هذا ما يصير. العروض جمع عرض يعني المتاع، ولا الفلوس، الفلوس تلك المسكوكات اللي لا تكون من الذهب والفضة، مثل هذه المسكوكات الرائجة طبعا غير الورقية. الفلوس هذا اللي يكون عن فلزن يسمى بالفلوس، أما إذا صار ورقي بعد ما يسموه فلوس. إذن المسكوكات من غير الذهب والفضة. ولا الدين، يعني ولا تصح المضاربة بالدين. الدين يعني شنو؟ يعني في الذمة، يعني مثلا أنا أطلب جناب السيد 1,000,000 دينار، أقول له لجناب السيد هذا 1,000,000 خلي لي المضاربة، ما يصير، لازم أخذ منه 1,000,000، 1,000,000 يصير في يدي، ثم أجعل هذا 1,000,000 رأس مال لعقد المضاربة. أما في شيء في ذمته، هذا اللي في ذمته درهم من ذهب لو من فضة، مجرد أنا أطلبه. إذن ولا تصح المضاربة بالدين. بالدين عرفت شنو معناته؟ معناته أنه لا يصح أن يجعل ما في ذمة العامل رأس مال، لازم يأخذ من عنده حتى يصير عين، وبعد ذلك شنو؟ يجعله رأس مال. ولا غير الدين مثل الحوالة كتبوا وغيرها، يعني ولا تصح المضاربة بغير الدين كالحوالة. كالحوالة يعني شنو؟ يعني يحيل المالك العامل على المديون، المديون شخص ثالث، أنا أطلبه أقول للعامل أنا أطلب فلان 1,000,000 دينار، فحولتك عليه، اجعل ذلك رأس المال. ميسر يروح يأخذ من عنده، بعدين يتم عقد المضاربة على العين الموجودة، ما يخالف. صار واضح؟ زين. إذا واحد أراد بالحوالة على المديون يجعل المبلغ رأس ماله، شو يسوي؟ بالصلح يمكنه ذلك، يقول صالحتك، ما يقول مضاربة. شوفوا كثير من الشروط إذا لم تكن متوفرة في عدد من المعاملات ممكن حل ذلك بشنو؟ بالصلح. وشنو الفرق بين الصلح والمضاربة؟ المضاربة عقد جائز، الصلح عقد لازم يلتزم مثلا بالمقدار المحدد، مثلا سنة 6 شهور، لا يمكنه الفسخ قبل ذلك. زين. ولا فرق يعني في صحة المضاربة بين العين المعين والعين المشاع. العين المعين يعني بدون شركة، هذا المليون لي فأجعله رأس المال. العين المشاع شنو؟ أكو فد مليون نصفه للعامل ونصفه لي، هذا المليون الخارجي العين، فأجعل حصتي مضاربة. هذا 500,000 على نحو الإشاعة، على نحو المشاع في مجموع المليون، باعتبار عين خارجية ما يخالف، مو في الذمة. إذن لا فرق شنو كتبتوا في صحة المضاربة بين العين المعين والعين المشاع من الدراهم والدنانير الخارجية. وتلزم الحصة بالشرط دون الأجرة. شوفوا المضاربة عقد صحيح شرعي. إذا هو عقد صحيح شرعي يعني شنو؟ يعني لابد أن تلتزم. شنو هم عينوا؟ نسبة الربح بينهما مثلا نصف ونصف، ثلث ثلثين، لازم تلتزم. البعض هذا طبعا جدا نادر وقول ضعيف لا يعتنى به، قال أصلا المضاربة عقد باطل. فإذا عقد عقد المضاربة الأرباح كلها للمالك وللعامل أجرة المثل. ليش قال باطل؟ تدرون ليش؟ قال للغرر والجهالة. هذه المعاملة ينطي مليون، إيش قد راح يحصل ما يدري، ما معلوم إيش قد الربح يكون، أصلا ربما لا تكون هناك أرباح وتكون خسائر. وإذا كانت أرباح، هل الأرباح مليون؟ هل الأرباح مليونية؟ صحيح احنا عيننا نصف الأرباح، بس ايش قد هذا النصف؟ من يدري؟ لا هو يدري لا أني أدري. فهذا المستشي قال هذا شلون عقد مجهول غرري فهو باطل. يقول وتلزم الحصة يعني المعينة في العقد بالشرط، يعني باشتراط ذلك، عندما اشترطنا في العقد حصة معينة من الأرباح هذه تكون لازمة. ليش؟ لأن عقد المضاربة احنا نعتقد عقد صحيح فلازم نلتزم. دون الأجرة يعني لا تلزم أجرة المثل للعامل، لأن هو راح يأخذ حصة من الأرباح بعد ما إلى أجرة. صار واضح؟ لأن المضاربة معاملة صحيحة عند المشهور بين الفقهاء، فيلزم مقتضى هذه المعاملة يعني ما تقتضيه. مقتضى يعني شنو؟ ما تقتضيه. زين. وهو المقتضى شنو؟ ما شرط للعامل من الحصة، نصف الأرباح ثلث الأرباح وهكذا. ليش المصنف ذكر ذلك؟ هذا واضح جان. وفي قول نادر لا يعتنى به أن اللازم مو الحصة، وإنما اللازم أن اللازم أجرة المثل. ليش؟ وأن المعاملة كتب المضاربة فاسدة، أصلا يعتبرها باطلة لجهالة العوض. العوض كتب قدر الحصة، مبلغ المعين من الحصة ما معلوم إيش قد، يعني بالنتيجة الأرباح إيش قد ما ندري لجهالة العوض. الحصة نسبتها وإن كانت معينة لكن قدرها مجهول. زين. هذا القول النادر، شنو الجواب عليه؟ والنصوص، هذا جواب. والنصوص الصحيحة، راجعوا كتاب الوسائل، كتاب المضاربة، الأحاديث الواردة في الباب رقم 3، والنصوص الصحيحة على صحتها، على صحة المضاربة، بل إجماع المسلمين. عندنا إجماع من المسلمين، يعني من الفريقين، من الإمامية أعزهم الله ومن المخالفين شنو هداهم الله، يدفعه يعني يدفع هذا القول النادر. واضح؟ زين. فرع آخر، لا هذا مستدل إلى إطلاق نهى النبي عن الغرر، استدل بذلك. خو نقول هذا عام، ما من عام إلا وقد شنو خاص. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، العلم التفصيلي مو لازم. فد مرة واحد يقول مثلا عقد مضاربة بيننا، هسه ايش قد راح تاخذ، ايش قد راح انطيك، يقول هسه روح بعدين نتفاهم، هذا بعض، لان هنا جهل مطلق. اما لما يقول نصف الارباح ثلث الارباح صار علم اجمالي، العلم الاجمالي في المعاملات يكفي، مو لازم علم تفصيلي. في مرة مثلنا لكم، اذا واحد يروح مثلا يريد يتسوق، يقول انطيني كيلو برتقال، كيلو تفاح، كيلو مدري بصل، كيلو طماطة، بعدين يقول ايش قد صار، يقول صار 4000، ينطي 4000، صار 5000، ما يدري الطماطة بيش، البصل بيش، المعاملة باطلة. هذه لا صحيحة. ليش صحيحة؟ لأن يعلموا بالثمن إجمالين، هذا المقدار كافي، مو لازم واحد يعلم تفصيلا، ما يخالف إذا علم تفصيلا، بس مو لازم. الآن واحد عنده كتاب وجنطة يريد يبيعها، يقول 2000 ب10000، 2000 ب10000، إيش قد للجنطة، إيش قد للكتاب، حتى إذا المشتري ما يدري ما يخالف. هذا العلم الإجمالي كافي، العلم الإجمالي العرفي يكفي. ففي المضاربة عندنا علم إجمالي، هذا ما يسموه غرر، هذا لا يسمى غرر. فرع آخر، العامل أمين أم ضامن؟ أمين، إلا إذا تعدى يعني أفرط أو فرط يعني قصر فيكون ضامنا، وإلا أمين. يعني المسكين أخذ المليون حتى يتاجر به وخسر، أو مثلا سرق المال من دون تقصير منه، فلا شيء عليه. والعامل أمين، الأمين يعني شنو؟ لا يضمن، هذا تفسير لقوله أمين، لا يضمن رأس المال يعني، إلا بتعد، التعدي هو التجاوز أكثر من حد، يعني إفراط. يعني مثلا رأس المال أخذ وفرط فيها، يعني مثلا أفرض حول إلى سيارة، السيارة المفروض تشتغل بعض الساعات، خو مو 24 ساعة تشتغل، المفروض يبدل الدهن مالتها، الزيت ما بدل، فعطل الماكينة. إلا بتعد، التجاوز عن الحد، أو تفريط تقصير، يعني مثلا المفروض يخلي رأس المال في مكان بعيد عن يد التناول، خلاه في تناول السرقة، فإجا واحد ضعيف النفس وسرق المال. ومعهما يعني مع التعدي والإفراط والتفريط، إذا تعدى أو فرط إهنانة وحصلت أرباح، الربح يكون بينهما، ضمان موجود بس الربح يكون بينهما. ومع التعدي والتفريط يبقى العقد، العقد لا يكون باطلا، لا يبطل العقد بذلك. ويستحق يعني العامل ما شرط له كتبه في صورة الربح، وإنه حتى إذا ماكو أرباح هذا يستحق ما شرط له، يستحق العامل ما شرط له من النسبة في صورة الربح. يعني مثلا خلى الأموال في عرضة التناول، السارق يقدر يشيل، بس ما سرق واحد وربح، باعن وربح، هنا أنا فرط ضامن، لكن له من الربح ما شرط له، ويستحق ما شرط له يعني في صورة الربح، هذا ضروري تكتبه في صورة الربح.
يعني شيخنا إذا سرق مثلا رأس المال أرباحنا تسرق، نفس الشيء
الأرباح يقسمها بيناتهم، لكن رأس المال لازم من جيبه ينطي لي المال.
إذا ما سرق المال بعد يوم من شنو الشيخ؟
بلي
إذا ما سرق رأس المال
هو الضمان. يعني شنو الضمان؟ يعني لو تلف يكون ضامنا. هذا معنى الضمان. وإن ضمن المال، إذن هو ضامن للمال، بس ضمان المال لا يعني بطلان عقد المضاربة. إذا قلنا بطلان عقد المضاربة شنو النتيجة؟ النتيجة كل الأرباح تكون للمالك ويكون له أجرة المثل. لكن عندما نقول الأرباح بينهما وعقد المضاربة صحيح، فهو مجرد ضامن لرأس المال وشنو والأرباح تكون بينهما. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.